بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 39.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: الرابعة، يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصرت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة هي الرابعة في هذا الكتاب، وهي الثالثة في أصله، وهي الثالثة في أصله كما سبق التنبيه على هذا. والكلام على هذه المسألة من وجوه، الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول أن هذه المسألة وهذه النقطة الرابعة مبنية على قضية محددة، وهي: هل يقبل الجرح والتعديل، هل يقبل الجرح والتعديل مفسرين أم مبهمين، هل يقبلان مفسرين أم مبهمين؟ والمراد بتفسير الجرح، والمراد بتفسير الجرح والتعديل هو بيان أسبابهما، بيان أسبابهما. هذا المراد بمعنى تفسير الجرح، بمعنى بيان السبب، بيان السبب. المراد بإبهامهما أو إجمالهما كما جاء في بعض ألفاظ بعض أهل العلم هو عدم بيان السبب، عدم بيان السبب. إذن التفسير مراده بيان السبب، الإهمال أو الإجمال عدم بيان السبب. عرفتم؟ هذه المسألة هل يقبل الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين فيها أقوال، فيها أقوال. اقتصر عندكم الحافظ النووي على قول رجحه، على قول رجحه، والأقوال هي كالتالي: القول الأول أنه يقبل التعديل مبهما، يقبل التعديل مبهما، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. هذا القول عليه جمع من أهل العلم وجماهير العلماء على هذا، وصوبه الحافظ الخطيب في الكفاية، فيقول رحمه الله في الكفاية: سمعت القاضي أبا الطيب، سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. الطبري أبو الطاهر أبو الطيب الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا. ثم قال الحافظ الخطيب بعد حكاية كلام الطبري أبي الطيب: هذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه على هذا سار أصحابه أو صاحبي الصحيحين. كذلك ممن نص على أنه سلك هذا المسلك، أعني الحافظ الخطيب، نص على أن الإمام أبا داود أيضا سلك هذا المسلك. وهذا القول صححه الحافظ العراقي وابن جماعة والطيبي، ورجحه النووي هاهنا وابن الملقن، وصوبه النصربوري وغيرهم كثير. وتعليل هذا القول، تعليل هذا القول بأنه يقبل التعديل مبهما أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، هكذا على الدوام في كل الأحوال. أولا أن أسباب التعديل كثيرة، أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، يثقل ماذا؟ ذكرها. بخلاف الجرح فإنه لا يشق على الجارح أن يذكره، لا يشق عليه أن يذكره. كذلك الثاني في وجه التعليل هنا اختلاف الناس في الأسباب الموجبة للجرح، فلربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر ظنه أنه جرح، فلربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر ظنه أنه ماذا؟ جرح، وفي الحقيقة ليس بجرح، وفي الحقيقة هو ليس بجرح. فبيان السبب أو تفسيره، تفسير الجرح، مزيل لهذا الاحتمال، مزيل ورافع لهذا الاحتمال، ومظهر أيضا في الوقت نفسه هل هذا الجرح المذكور هو قادح أو غير قادح، أو غير قادح. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله: مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ولا مسقطا لماذا؟ للعدالة. انتهى كلامه. وهذا الأمر الذي أشار إليه رحمه الله، والسبب الذي ذكرنا أو الأسباب التي ذكرنا والسببين الذين ذكرناهما لها أمثلة،
لها أمثلة في تراجم، لو رجعت إلى كتب التراجم والبلدان أو السير والمطولات لوجدت أمثلة تدل على مثل هذا. فمن هذا ما أخرجه الحافظ ابن حبان في المجروحين بسند حسن عن ورقاء قال: قلت لشعبة، أي الإمام شعبة بن الحجاج: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يزن، إذا وزن فيرجع في الميزان، يعني يزيد يعطي أكثر، يعني ها يزيد، فتركت حديثه. وقلت لشعبة: ما لك تركت حديث فلان، يعني آخر؟ قال: رأيته يركض دابته، يركضها يعني يضربها، يركضها، يركض دابته، فتركت حديثه، يعني أنه لم يحسن إلى إيش؟ دابته، إلى دابته. فهل مثل هذا موجب لترك الحديث؟ وفي سؤالات أبي عبيد الآجري رحمه الله قال: سمعت أبا داود كان يقول: كان وكيع لا يحدث عن هشيم لأنه كان يخالط السلطان. سبب تركه لحديث ماذا؟ أنه يغشى السلطان. قال: ولا يحدث عن إبراهيم بن سعد ولا ابن علي، وضرب على حديث ابن عيينة. وفي نص آخر قال أبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد: لأي شيء ترك وكيع إبراهيم بن سعد، وهو الإمام الحافظ الجوهري، لأي شيء ترك وكيع إبراهيم بن سعد؟ قال الإمام أحمد: ما أدري، كان إبراهيم ثقة. واضح؟ القول الثاني في المسألة هو عكس الأول. القول الأول قلنا يقبل التعديل مبهما والجرح لا يقبل إلا مفسرا، أما الثاني عكسه، أي يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، إلا مفسرا. أصحاب هذا القول عللوا بما يلي: أولا أن الجرح انتبه، إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، فإن صدر منه جرح فإنما قبل منه لأنه صدر ممن له تلك المنزلة، ممن له تلك المنزلة. إذن لا يقبل بإطلاق، يقبل من الإمام العارف بأسباب الجرح والتعديل، إمام في الفن من أهل الشان. واضح؟ ما هو من أهل الطرقات ولا ممن ليس هذا الفن من بابته. كذلك من تعليلاتهم أن أسباب التعديل كثيرة، أن أسباب التعديل ماذا؟ يكثر، كثيرة، يكثر التصنع فيها، يكثر ماذا؟ التصنع فيها والتظاهر بها. فلربما إذا رأى المعدل بعضا من هذا التظاهر سارع إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، اغترارا بظاهر إيش؟ الحال. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: الثاني عكسه، يعني ثاني الأقوال. فيشترط تفسير التعديل دون الجرح. قال: لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، ف فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر، فهذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يعني لما رويت عنه؟ قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، غرني بكثرة جلوسه في المسجد. يقول الحافظ السخاوي يعني لما ورد من كونه أي المسجد بيت كل تقي، أي يشير إلى حديث عند الطبراني وحديث لا يصح، واضح. فاغتر الإمام مالك رحمه الله مع شدة ماذا؟ تحريه، فأحسن الظن به فروى عنه. القول الثالث أنهما لا يقبلان إلا مفسرين، لا يقبلان إلا مفسرين. الجرح لا بد من تفسيره، والتعديل لا بد من ماذا؟ من تفسيره. قلنا أن القول الثالث لا يقبلان إلا إيش؟ مفسرين. لماذا لا يقبلان إلا كذا؟ للمعنيين السابقين، يعني بما علل به في قبول الجرح المفسر لا يقبل إلا مفسرا، وللتعليل أيضا في أنه لا يقبل التعديل إلا مفسرا، إلا مفسرا. ولعلي أرجع معكم قليلا في النقطة الثانية من مسائل هذا النوع، ذكرتها هنالك أن العدالة لا تثبت بالهيئة إيش؟ الظاهرة. ولهذا قالوا أنه يكثر التصنع في ماذا؟ في أمور العدالة، فلا تثبت بالعدالة ماذا؟ الظاهرة، كما قاله أحمد بن يونس في عبد الله العمري المكبر، واضح؟ نعم. الأمر الذي يليه، وهو القول الذي يليه، ما هو؟ الرابع، أنهما يقبلان مبهمين، يقبلان مبهمين. والتعليل في ذلك هو ما تقدم من قبول، من تعليل قبول الجرح المبهم، وكذلك ما تقدم من تعليل قبول التعديل المبهم، واضح. القول الخامس في هذا هو القبول للتعديل مبهما مع التفصيل في حال المجروح أو في الجرح، تفصيل في ماذا؟ في الجرح. وهذا التفصيل كالتالي، هو أولا إن كان من جرح جرحا مجملا، إن كان من جرح جرحا مجملا أو مبهما، قلنا مجملا أو مبهما كما مر، إذا كان وثق من إمام معتبر، من إمام معتبر عارف بأسباب الجرح والتعديل، حينئذ يطلب تفسير الجرح، حينئذ يطلب تفسير ماذا؟ الجرح. لما؟ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة بتوثيق هذا الإمام، بتوثيق إيش؟ هذا الإمام، فهذا ثبتت له رتبة ماذا؟ الثقة، فلا يخرج عنها إلا ببينة، فلا يخرج عنها إلا ببينة كما مر معنا في مسألة من استفاضت عدالته أو اشتهرت ماذا عدالته. وهذا القول مقتبس من كلام الإمام أحمد وقد ذكرته آنفا، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، لا يحتمل غير إيش؟ جرحه. وقد سبق هذا الكلام في هذه المسألة فيما مضى، وهي المسألة ماذا؟ الثانية، المسألة الثانية فراجعوه. ثانيا أو الأمر الثاني في التفصيل أن من جرح جرحا مجملا أو مبهما وخلى أمره عن التعديل، خلى أمره عن التعديل بمعنى لم يوثقه إمام معتبر، لم يوثقه إمام معتبر في الفن، قبل الجرح فيه بناء على أنه صادر من عارف بأسباب الجرح والتعديل، وأن هذا الراوي، أن هذا الراوي الذي خلى أمره من التعديل هو في حيز الجهالة، فإعمال الجرح أولى من إهماله، فإعمال الجرح أولى من إهماله. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، هذا التفصيل الأخير، في القول الأخير يعني. ويقول الحافظ في لسان الميزان: فأما من جهل حاله، فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك، انتبه إلى كلامه، كلام دقيق. فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول أو قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك، فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك، إذ لو فسره وكان غير قادح يعني فيه لمنعنا جهالة حاله ذلك الرجل، لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به. كيف وقد ضعف؟ كيف وقد ضعف؟ ضعف ممن؟ من إمام عارف من أئمة الحديث كما قال، ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه كذا وكذا وكذا، وضح؟ بناء على أنه رجل في حيز الجهالة وجاء قول بتضعيفه، فإعمال الجرح أولى من إهماله. وضح هذا؟ فهمتم هذه الأقوال؟ بارك الله فيكم. نعم. المسألة أو الأمر الثاني أو الوجه الثاني: ماذا يشترط في المعدل والجارح؟ ما الذي يجب أن يتوافر والذي يجب أن يكون عليه من عدل أو جرح؟ هل هذا الباب يلجه كل أحد عرف وجهل أقبل وأدبر؟ لا، هذا ميدان خطير كما مر معنا، عظيم وخطير. أقول، يقول الحافظ الذهبي جوابا متى ما الذي يشترط: أقول: يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، إلى ورع تام وبراءة من الهوى، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة. انتبه، ما هي خبرة ناقصة، خبرة كاملة، خبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. إذا لا يتصدر لهذا الأمر كل أحد، هذا له ميدان، هذا الميدان له رجاله، ولكل ميدان رجال. قال: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في كتابه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، قال رحمه الله: والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا، والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، يعني جرحهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا عن غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه، مع العدالة في نفسه. لما؟ لأن الجرح لا يقبل من مجروح. مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بأسباب الأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان أو يجرح بمثلها الإنسان، وإلا إن لم يكن كذلك وتوافرت فيه هذه الشروط، وإلا لم يقبل قوله. هذه ما يمكن الشروط أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون منفكة، تقبل على الانفكاك، لا تقبل إلا بالمجموع، لا بد أن تكون مجتمعة. قال: وإلا لم يقبل قوله في من تكلم، أي فيه، وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم، إذ أنه ولج في عرض أخيه المسلم بلا ماذا؟ بلا أهلية تامة تبيح له ذلك. كما مر، أعراض الناس الأصل فيها التحريم، لا يجوز الكلام فيها إلا بغرض شرعي صحيح ممن استجمع آلية ذلك وأهليته. أما هذا العبث الحاصل من هنا وهناك وهنالك من أولئك النكرات والغمرات والأغمار، هؤلاء ممن تكلم وفاه بمحرم تماما، والله لو سطر آلاف الأوراق وكتب عشرات الآلاف من رسائل التقاطع والتدابر كما يقال لم يقبل قوله. كيف وإذ كان إيش؟ أبو فلان وأبو علان وأم علانة وكذا وكذا، هل هذا ممن استجمع الآلية والأهلية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير العارف، لا من غير العارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، إلى أن قال: ولا وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه غير عادل، فيه جنوح وجموح. قال: نعم، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، إلى أن قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، أو يظن أنه ماذا؟ كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، أي حتى يستحله. ثم قال: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، أغراض النفوس، البلايا هذه، والله يعلم ما يبيتون، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، أي هم بريئون عن هذا، إنما تكلموا لله ماذا؟ ديانة، كما مر وأن قرأت عليكم أن الإمام شعبة كان يتكلم في هذا الباب حسبة، تذكرون؟ انتهى كلامه. إذن يمكن إجمال محصلة هذه الأقوال، هذه الأقوال وما ذكره أهل العلم في هذا الباب، يمكن إجماله أنه يشترط في المعدل والجارح أمران: الأمر الأول أن يكون قويا في دينه، وهذا يدخل فيه، يدخل فيه الورع والتقوى والنصح والصدق مع العدالة، مع ماذا؟ مع العدالة في نفسه. الأمر الثاني أن يكون قويا في علمه، وهذا يدخل فيه الحفظ والإتقان والتيقظ والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل ومراتب الرجال وأحوالهم، مع الفهم الدقيق للألفاظ، مع الفهم الدقيق للألفاظ. من اجتمعت فيه هذه الأمور فهو المؤهل للكلام في هذا الباب، ومن لا فلا، ومن لا فلا. الوجه الثالث: متى يتأكد طلب تفسير الجرح. الجواب يتأكد ويتوجه طلب تفسير الجرح إذا ما احتف بالراوي أو احتفت بالراوي قرائن قوية تدعو ممن جرحه أن يفسر الجرح وأن يبينه. أما إن لم تكن ثمة قرينة قوية تدعو إلى ذلك وصدر هذا الجرح من إمام عارف مستجمع للآلية والأهلية من أهل هذا الشأن العارفين به، فإن كان كذلك ولم يحتف بالشخص المتكلم فيه قرينة قوية وكان قد صدر ممن ذكرنا فإنه ماذا؟ لا تطلب الجروح المفسرة من أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام. وهذا يسوقنا إلى ما سبق ذكره والكلام عليه في المسألة الأولى، في ماذا؟ هل يقبل الجرح والتعديل مبهمين أم ماذا؟ مفسرين، على التفصيل الذي مضى، على التفصيل الذي مضى. ولا بأس من قراءة شيء للحاد التاج السبكي في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل، يقول ها هنا وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم، يعني قد تكلم فيهم بعضهم بل هم ثقات، على رغم أنف من تفوه فيهم بما هم عنه براء. ونحن نورد في ترجمته محاسن ذلك الفصل إن شاء الله، يعني في الطبقات. ثم قال ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا. إحداهما أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا، أو إذن هذا إذا ما جاء الجرح في من استقرت ماذا؟ عدالته وثبتت، جاء جارح قلنا له إيش؟ هات البرهان. هذا واحد. اثنين، قال أو في من لم يعرف حاله، يعني ممن جرح ولكن ابتدره جارحان ومزكيان فتعارضا فيه، فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا ما رميتماه به، لأنه تعارض هذا مع تزكية اثنين، أولا كان مجهولا أو حاله غير معروفة، ثم زكاه اثنان وجرحه اثنان، قيل للجارحين هاتوا البرهان. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه أو جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه، لأن إعمال الجرح فيه أولى من إهماله. هذه الأولى. الثانية، قال الفائدة الثانية أن لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا شكا إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، لا نأخذ قوله على إطلاقه بل يكون بين بين. أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ من مظان التهمة أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليس بشيء، وفي إبراهيم ابن يزيد المدني إنه ضعيف، وفي الحسين بن الفرج الخياط إنه كذاب يسرق الحديث. وعلى هذا وإن لم يعني وعلى مثل هذا قل وإن لم يبين ماذا الجرح، لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة، جرح طائفة غير ثابتي العدالة والثبت. وإن كان يخالف السبكي رحمه الله في عده أنه كذاب ويسرق الحديث أنها جرح غير مفسر، بل هو جرح مفسر كما بينا ذلك في شرح الضوابط لما تكلمنا عن مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. ثم قال ولا نقبل قوله في الشافعي، يعني كلام الإمام يحيى في من؟ في الإمام الشافعي، ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه، يعني في كلامه في من؟ في الإمام الشافعي رحمه الله. فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره، يعني خذ هذا كذلك في غيره ممن هو على بابته، ممن هو على بابته، واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به بإذن الله تعالى. وضح؟ إذن هذا الحال عندما يطلب ماذا أقول، يتأكد طلب تفسير الجرح في مثل هذه الحال، خاصة إذا ما كان هذا الذي تكلم فيه احتفت به قرائن قوية تطلب حينها ممن جرح أن يبين ماذا الجرح، احتفت به أمور لا يقبل مع الاحتفاف هذا أو الاحتفاء هذا بماذا أن يجرحه ماذا مجرح، أن يجرحه مجرح، حين ذلك ماذا يطلب الجرح. أما إن صدر هذا الجرح من إمام عارف بالأسباب كالإمام يحيى ولم تكن القرائن محتفة بالراوي كالذي قبله، حينئذ لا تطلب ماذا؟ لا يطلب التفسير أو لا يطلب جرح فتفسير ماذا؟ الجرح. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم. الوجه الرابع في قول الحافظ النووي رحمه الله وأما كتب الجرح والتعديل إلى آخر كلامه، يريد أن يقول أن غالب كتب الجرح والتعديل وجملة كبيرة منها طافحة، هي طافحة بماذا؟ بذكر الجروح المبهمة غير المفسرة في جملة وافرة من الرواة، صدرت في حقهم هذه الجروح من أئمة الشأن، من أئمة ماذا؟ الشأن. يعني عندما تنظر في كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم ونحوها ستجد عددا كبيرا من الرواة ليس قال أحمد، قال ابن معين، قال فلان، قال النسائي، قال البخاري، قال الدارقطني، فيه جروح مبهمة غير ماذا؟ غير مفسرة. فمثل هذه الحال ما إذا ما قلنا بأنه يشترط ذكر ماذا؟ التفسير. كيف هذا؟ كيف التوفيق بين هذا الاشتراط وبين واقع كتب الجرح والتعديل أنها تذكر جروحات الحفاظ من غير ماذا؟ من غير تفسير ولا بيان لها. واضح؟ الجواب أن المصنف عندكم هنا أجاب عن هذا، قال أما كتب الجرح التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحه إلى آخر، هذا جواب هذا الإيراد. هو تابع في هذا أصله، أعني من؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تابعه. فماذا قال الحافظ ابن الصلاح؟ نأخذ كلامه ونقرأه ونفتت ما قال. يقول الحافظ ابن الصلاح في كتابه المشهور بالمقدمة، قال قلت ولقائل، هذا والإيراد، أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، يعني أخذ الكلام وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. هكذا كلام، هذا هو كلام من؟ ابن الصلاح. ثم قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، توقفنا فيه في قبول إيش؟ حديثه، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم يقول ثم انزاحت عنه الريبة، ثم انزاحت عنه إيش؟ الريبة، منهم من يبحث عن حاله، أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، يعني بعد أن انزاحت عنه الريبة ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. فافهم ذلك، فإنه ملخص، فإنه مخلص حسن، مخلص حسن، يعني من هذا التعارض الذي يظهر ابتداء. انتهى كلام من؟ ابن الصلاح. إذن نفهم من كلام الحافظ ابن الصلاح وكذلك كلام من؟ النووي، أن هذا الكلام الذي ورد في كتب الجرح والتعديل يوجب عندنا ريبة قوية في هذا المتكلم فيه، صحيح؟ هذه الريبة ماذا تستدعي؟ التوقف. تستدعي إيش؟ التوقف. لا نجرح ولا نعدل، نسكت، نمسك، نتوقف عنه. طيب، متى ترتفع هذه الريبة؟ متى ترتفع؟ ترتفع هذه الريبة وتنزاح بعد البحث، بعد إيش؟ البحث والتنقيب عن حاله بعد البحث. ما هذا قاله ابن الصلاح؟ بعد البحث والتنقيب عن إيش؟ حاله. فإن ثبت أنه مجروح فهو مجروح، وإن ثبت التعديل فهو عدل، فهو إيش؟ عدل. هذا ملخص كلامه الذي وصفه بأنه مخلص حسن أو مخلص حسن. هل وفق الحافظ ابن الصلاح عليه على هذا الاختيار وعلى ما انتصر إليه تصر له الحافظ النووي؟ لم يوافق، لم يوافق عليه، بل عورض فيه، فقد عارضه في هذا ممن عارض بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، حيث قال بعد أن حكى كلام الحافظ ابن الصلاح قال: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك لماذا؟ انتبه، مو هكذا مطلقا، وذلك للعلم بمعرفتهم، للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم واضلاعهم، من الطلاع والاضلاع، واضلاعهم في هذا الشأن، يعني متضلعون في هذا الشأن، مطلعون في هذا الشأن، عارفون بهذا إيش؟ الشأن. كذلك يكفي لا واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته، يعني هذا الحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده، ولا يحتج به بمجرد ذلك، بمجرد إيش؟ ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. ثم قال: والله أعلم. ثم قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل ينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. انتهى إيش؟ كلامه رحمه الله. هذا الكلام من الإمام ابن كثير يرحمه الله، يرحمك الله ويرحمه الله، نعم، أقول هذا الكلام منه مفيد أو يفيد ميله، ميله رحمه الله إلى القول الرابع من تلك الأقوال، وذلك إن صدر ذلك من عارف بأسبابهما من هذا الأئمة، من هؤلاء الأئمة، أئمة ماذا؟ الشأن، وهو مسبوق إلى هذا الاختيار من الحافظ ابن الأثير في كتابه جامع الأصول. أقول بارك الله فيكم: إذن المعارضة هنا ظاهرة من كلام من؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله. فإذا توفرت فيهم أمور كالمعرفة بهذا الشأن والاطلاع فيه، متضلعون مطلعون على هذا الأمر مع صدق وإنصاف وديانة وأمانة وبحث وسبر عن أحوال الرواة ومعرفة بأحوال مروياتهم، مع الدين المتين والورع والمكانة والصدق والأمانة والنصح. انظر إلى هذه القيودات، ما هو كل من هب ودرج جاءنا قبلنا قوله وأخذنا بقوله. كل هذه الأمور المنصوص عليها إذا ما توافرت فهذه الأمور كلها أمور متوافرة احتفت بكلام هؤلاء الأئمة النقاد، وجب حينها قبول ماذا؟ قولهم. وجب حينها قبول ماذا؟ فالمحدث الماهر لا إيش؟ لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، كما قاله من؟ الإمام ابن كثير. لا أن نتوقف كما قال الحافظ ابن الصلاح وانتصر له النووي رحمه الله. مما يدل على الصدق والأمانة والديانة ما جاء في ترجمة يحيى ابن عبد الحميد الحماني المتوفى 28 بعد 200، هذا الراوي كذبه الإمام أحمد وضعفه الإمام ابن المديني رحمه الله، ومثله النسائي، ورماه بالكذب الإمام الدارمي. وتواتر النقل عن الإمام يحيى بن معين أنه قال فيه إنه ثقة، بل قال ابن معين في من كذبه، كذب يحيى بن عبد الحميد، قال الإمام يحيى سامحه الله، قال ما يقال فيه إلا من حسد. أيتصور أن الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يتكلم في مثل هذا الرجل عن حسد؟ لا والله، فيه من الدين والأمانة والصدق وحسن الديانة ما يمنعه من دخول هذه الأغراض الدفينة والأمراض الخبيثة من أفراد النفس. ولهذا علق الحافظ الذهبي رحمه الله على كلام الحافظ الإمام يحيى، قال الجرح مقدم وأحمد والدارمي بريئان من الحسد، وهو كما قال رحمه الله فدينهم يمنعهم من الوقوع في مثل هذا، إنصافهم يمنعهم من الوقوع في مثل هذا، معرفتهم بأحوال الرواة يمنعهم من الوقوع في مثل هذا. وقال أحمد بن منصور الرمادي مثل هذا القول لما بلغه أن الإمام ابن أبي شيبة تكلم في يحيى الحماني، فقال إنه لا يقول هذا إلا من يرميه، لا يقول هذا ولا يرميه به إلا من حسد. وحاشا الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله أن يقول ذلك حسدا، فهمت؟ ومع هذا قدم جرحهم على تعديل الإمام يحيى ابن معين ولم ينظر إليه. مثال آخر فيما بيان أمانتهم وديانتهم كما قلنا توافرت فيهم هذه الأمور، هذا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المتوفى 207 من الهجرة، قال الذهبي في السير وقول من أهدره فيه مجازفة، من أهدره بالكلية، قول من أهدره يعني بالكلية فيه إيش؟ مجازفة من بعض الوجوه، المجازفة من بعض الوجوه لا من كل ماذا؟ الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه، يعني فأطلق كيزيد بن هارون وأبي عبيد والصاغاني والحربي ومعا تمام عشرة محدثين، يعني في من وثقه 10. لما لا عبرة إذ انعقد الإجماع على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي، في حداد ماذا؟ الواهي. وفي تاريخ الإسلام من ترجمته قال الذهبي رحمه الله: قد وثقه غير واحد، لكن لا عبرة بقولهم مع توافر من تركه. من إيش؟ من تركه. من الأمثلة محمد بن يونس الكديمي المتوفى سنة 86 بعد 200 من الهجرة، كان حافظا من الحفاظ، يعيب عليه جملة من الأمور، ومن ذلك صحبته للشاذكوني الكذاب، وقد نصح بأن يتركه فلم ينتصح. صاحب الكديمي صاحب الشاذكوني الكذاب فأخذ منه الكذب. لذا نجد أن جماعة من الأئمة الحفاظ رموه بالوضع وسرقة الحديث، وسرقة إيش؟ الحديث والكذب. من هؤلاء الأئمة أبو داود، الإمام أبو داود وابن حبان وابن عدي في جماعة آخرين. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته من الميزان بعد أن نقل الأقوال فيه: وأما إسماعيل الخطبي، أما إسماعيل الخطبي أحد الحفاظ، ها؟ فقال بجهل كان ثقة، فقال بجهل كان إيش؟ ثقة، يعني وثق من؟ الكديمي، وهو لا يستحق، جهل حاله فوثقه، والواجب عليه أن يكاد أن يكون يعني معتبرا ناظرا في أمره، وجل من لا يسهو. إذن تجد أن الحافظ الذهبي لم يعتبر بهذا التوثيق، لم يعتبر بهذا التوثيق. من هؤلاء أيضا، من الأمثلة أيضا، إبراهيم ابن هدبة البصري، إبراهيم ابن هدبة أبو هدبة البصري. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: قدم أصبهان على المنبر، قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس. ليس أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الحافظ رحمه الله قال: قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس، فرفع ذلك إلى جرير بن عبد الحميد يعني الضبي، فصدقه، فصدق، قال أبو نعيم: وكان المأمون أيضا يصدقه فيها، يعني في هذه الأحاديث. هذا أبو نعيم الفضل بن دكين، وكان المأمون أيضا يصدقه فيها. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وتصديقهما، يعني جرير والمأمون، وتصديقهما لا ينفعه، فإنه ذاهب الحديث، فإنه إيش؟ ذاهب الحديث، متهم عند الحفاظ بالكذب، متهم عند الحفاظ بماذا؟ بالكذب، انتهى كلامه. ونقل الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمته أيضا قال: سمعت عباس، يعني ينقل نقلا أن هذا ينقل الراوي عن عباس وهو الدوري صاحب من؟ الإمام يحيى بن معين. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الناس. لما جاء اجتمع عليه الناس هل اجتمعوا لأجل أن يحدثهم أم لأجل ماذا؟ اسمع إلى هذه القصة فيها طرفة. قال فاجتمع عليه الناس لأنهم سمعوا أن الأئمة إيش يكذبونه ويتهمونه بالكذب والسرقة وغير ذلك. قال فاجتمع عليه الناس وقالوا أخرج رجلك، بين لنا قدمك أخرجها، خافوا أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان، يعني ما هو إنسان، من كثرة ماذا سمعوا فيه من ذم. وقال أحمد بن سيار القطان سمعت محمد بن بلال الكندي يقول كان أبو هدبة عدو الله يحفل الغنم، يحفل يحبسه يعني ضرعها حتى تمتلئ، نعم يحفل الغنم عندنا بواسط. وقال أبو حاتم الرازي كذاب، انتهى النقل من تاريخ الإسلام. وبالرجوع إلى تاريخ الدوري قال قال عباس سمعت يحيى يقول قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق، هذا الإمام يحيى يقول، فقالوا له أخرج رجلك، فقالوا ليحيى لما قالوا له أخرج رجلك، ليش طلبوا أن يخرج رجله؟ قال كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار، يكون شيطانا، أو قال فيكون شيطانا، واضح؟ لأنه مذموم جدا إلى أنهم لم يتصوروه أنه مثلا أنه إنسان، من شدة ماذا ما يأتي به من فحش والعياذ بالله، واضح؟ نعم، هذا ما يتعلق بهذه ماذا المسألة الرابعة. اقرأ الخامسة.
الخامسة الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفى، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل، وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس
حديث رواه
على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة بارك الله فيكم الخامسة مسألة فيها مسائل، مسألة تحتها إيش مسائل أو نقاط، ولهذا الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول قوله الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من ماذا من اثنين، هذه مسألة أو هذه نقطة. أقول بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في العدد الذي يثبت به الجرح والتعديل، والذي يعنينا من هذا قولان. قول الأول أنه لا يقبل في ذلك أقل من اثنين، لماذا؟ إلحاقا لها بالشهادة، إلحاقا لها بماذا؟ بالشهادة، وهذا القول محكي عن أكثر فقهاء أهل المدينة. قال الحافظ في الفتح هو المرجح عند الشافعية والمالكية، وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث هو قول محمد بن الحسن أي من الحنفية، واختيار الطحاوي أبو جعفر يعني الطحاوي رحمه الله من محدثي الحنفية، انتهى كلامه. حجة هذا القول أن التزكية صفة، أن التزكية صفة، والصفة هذه التزكية تحتاج في ثبوتها إلى عدلين، تحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة، حتى يقال فلان كف فلان الراشد ونحوها، وأن ذلك أحوط أحوط عن تضييع الأحكام، عن تضييع الأحكام. القول الثاني التفرقة بين الشهادة والرواية، فيكتفى بواحد في الرواية ويشترط الاثنان في الشهادة، وهذا القول حكاه الحافظ الخطيب في الكفاية عن الكثير من أهل العلم، وصححه ابن الصلاح والنووي هنا وابن كثير وابن الملقن وابن حجر والسخاوي وغيرهم من المحققين. والحجة في هذا أن اشتراط العدد غير وارد في قبول خبر، في قبول الخبر. قد بوب البخاري رحمه الله كتاب خبر الواحد، كتاب خبر إيش؟ الواحد. والأدلة في وجوب قبول خبر الواحد ماذا؟ كثيرة. فلا يشترط في جرح الراوي وتعديله العدد بخلاف الشهادة، بخلاف ماذا؟ الشهادة، لأنها تتعلق بالحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، ومعلوم أن الحقوق الخاصة هي محل الأغراض، محل إيش؟ الأغراض، بخلاف باب الرواية، بخلاف باب الرواية. قال الحافظ الخطيب في الكفاية: باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه. هذا الباب قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين، وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين يعني إلحاقا، وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان. وقال قوم من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية واحدة إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته. ما قال: والذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدث اثنين، يستحب استحبابا للاحتياط، فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأ. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفه وهو واحد، انتهى كلامه. أقول: علق الإمام البخاري ذكر الإمام البخاري في كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. في باب الشهادات كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. علق تحت هذا الباب البخاري رحمه الله قال: وقال أبو جميلة، الذي أشار إليه من خطيب آنفا فيما قبل في من قبله عمر رضي الله عنه، قال أبو جميلة: وجدت منبوذا، وجدت منبوذا يعني وجدت لقيطا، لا وجدت لقيطا طفلا لقيطا، وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي، يقول أبو جميلة، قال عريفي، ما المراد بعريفي؟ أي من يعرفه من أصحابه، من يعرفه من أصحابه. قال عريفي إنه رجل لصالح، يعني قال لمن؟ لعمر: إنه رجل صالح. قال يعني عمر: كذلك، اذهب وعلينا نفقته، أي على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين. هذا اللقيط المنبوذ، انتهى الأثر. هذا مثل عسى الغوير أبؤسا، هذا مثل تستخدمه العرب وموجود في كتب الأمثال، وهو مثل يستخدم فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب أن وقع في أمر. نعم، والغوير بالراء تصغير غار، تصغير ماذا؟ غار. وقيل أنه مكان معروف، هذا الغوير مكان معروف فيه ماء، فيه ماذا؟ ماء لبني كليب، لبني كليب. وأبؤسا جمع بؤس وهو الشدة، وهو ماذا؟ الشدة. واضح؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير العارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر منه ابتداء، ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. ثم قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه هو المتكلم، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني يعني ناقلا فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منه، يعني من ماذا؟ من التزكية في النقلة أو التزكية للنقلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ونقف عند هذه المسألة، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ذكرتم حفظكم الله الأقوال في مسألة الجرح والتعديل وقبولهما، ولم تبين الراجح عندكم وفقكم الله. قد بينا بارك الله فيك لو انتبهت. فلا شك القول الأول هو من أرجحها، وهو يميل إليه، لكن إن صدر الجرح من عارف بالأسباب لمن أهمل أمره كما مر واحتف به ما احتف من الأمور قبل هذا الجرح إن كان مبهما ولم يحتف بالراوي أمور تتطلب ماذا؟ طلب الجرح. واضح؟ هذا يسأل عن أثر عند الخطيب أن شعبة سئل عن تركه لحديث فلان فقال: رأيت يركض على برذون فتركت حديثه، هل يصح هذا الأثر؟ هذا أثر أسنده الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية وإسناده ثابت. قال: وهل هو نفس الأثر الذي ذكرناه في الدرس؟ أنا قلت لكم ركض على برذون، قلت فركض دابته، هذا يركض خلف برذون أو على برذون كما قال، فرق. وأنا تعمدت أن آتي بهذا الأثر الذي لا تحفظون أو غريب عن الأذهان. هذا يسأل عن كتاب جامع لمن وثق من بعض الحفاظ ولم يعتبر بتوثيقهم. لا أعرف كتابا جامعا، غوص وابحث وتعلم، نحن نعلمك الآن ونأتيك بالأمثلة، غوص كما غاص غيرك وتعلم وفتش، كل شيء يراد جاهز. ألفوا على الوجبات السريعة، حتى هذه الوجبات السريعة الآن تنتظر تمسك سيرة عندها، صحيح؟ ما هو سريع؟ بعضهم يبحث في الهاملة وجعلها عمدة عنده، ما يستطيع يعني يمشي لا يمين ولا يسار إلا بها، ما يصلح يا أبنائي. قد تكلمنا في هذا مرارا، والله عيب أن يكون طالب علم عمدته هذه البرامج، لا تعتمدها، قلنا هي مساعدة. فرق بين المساعدة مثل القلم، تكتب بقلم أزرق أحمر أصفر الذي يكون يساعدك على الكتابة حتى لا تنسى، حتى إيش؟ لا تنسى. هل معنى هذا أن العمدة هو القلم يكتب وحده؟ فإذا ما كان عندك قلم تجلس جاهل؟ ما يصلح، تبحث. فهي وسائل مقربة بارك الله فيك، لكن جعلها كثير من الناس مع الأسف ماذا؟ عمدة. والأطم والأشد، ويعني ماذا أقول، أن هذا صار ماذا؟ عمدة عند كثير من يعني يكتب ممن يكتبون الرسائل العلمية مع الأسف، يعتمدون هذا. والله هذا عيب وخزي أن تعتمد هذا كله يا أخي. أعانك بحثت عنه، معليش، ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن تفتش أنت وأن تبحث أنت، وأن يكون بينك وبين الكتاب ماذا؟ صلة، وبينك وبينه حنان وقرب. يعني إذا ما غاب عنك الكتاب تبحث عنه، إذا ما جلست إليه أنست به، هذا هو الأنس بهذه الكتب، كتب العلم. أما أن تكون الكتب أدراج الرفوف بعيدة، ماذا نفعل؟ خلاص بضغطة الزر عندنا مكتبات آلاف الكتب، فكان ماذا؟ هذا الزر يذهب، ينكسر، يتعطل، يأتيه ما يأتي غيره. إذا كان الحفاظ يقولون ويرجحون التحديث من كتاب لأن الحفظ خوان، وهو ضبط صدر، فما بالك بمثل هذا الخائن الذي يخونك أحوج ما تكون إليه، وأنت في عز البحث ينطفي عليك الكهرباء، ولا تنطفي عليك الأشياء هذه، ولا يأتيك فيروس من هذه الفيروسات وتتسلل إلى دمك فصرت تعتمد على هذه ماذا الأشياء اعتمادا كليا، عيب في طالب العلم، عيب لا يليق، لا يليق، هذا ليس من طلب العلم. ولا تقل أنك طالب علم إن فعلت هذا، إياك أن تنتسب إلى طلب العلم وأنت تفعل هذه الأفاعيل. الأصل أن تراجع هذه كتب العلم، الكتب الصفراء كما يقولون، ابحث فيها وانظر وتعلم مناهج العلماء والحفاظ والأئمة في تصنيفاتهم وكتبهم واستفد. إذا لم تستفد الآن متى تستفيد؟ الهم الأوحد عند كثيرين أن يجلس فيفتي، أن يجلس فيش فيتصدر المشهد، يجلس خلف هذه الشاشات كالصنم ويفتح أجوبة وتفضل على الأسئلة، ومنبر الفتاوى ومنبر السؤال أجوبة المسائل ومنبر، وكله كذب وافتيات على العلم، لا يمشي يمين ولا يسارا إلا عن طريقها، ما حصل علما ولا كان من أهله يوما من الدهر. فهمت بارك الله فيك؟ هذا اللي جاري وهذا الحاصل من هؤلاء المرتزقة الذين تسلطوا على العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا الحاصل؟ أنا أسألكم ما هو هذا حاصل موجود ولا تكلمنا من خيال؟ ثم يقول سبرت ونظرت، كذاب، ما سبر ولا نظر، سبر هذا هو الذي سبر له، هو الذي جمع له، هو الذي أعطاه، صحيح؟ وهذا حادث نراه في مناقشات الرسائل كثير في جمع كبير، يعني حتى إن بعضهم تجده لما يكتب في فهرس المصادر، لما يعرف المصدر كذا ما أدري إيش، ينقل الكلام هناك عدد الأجزاء واحد يكتب، مو في يكتب عدد الأجزاء، إيش يعني واحد؟ أنت تظن أنه كم هذا الكتاب؟ كم مجلد؟ حتى تقول لي واحد ولا اثنين؟ يا شيخ ما أدري، أنا أخذته من الشامل، هذا هو هذا النهاية؟ هذه حجة بالله؟ هذا جواب؟ كذا أعمى تنقل أي شيء؟ الذين أدخلوا هذه البرامج بشر ولا ملائكة؟ بشر، يخطئون ولا ما يخطئون، يغلطون ولا ما يغلطون، يصحفون ولا ما يصحفون، يحرفون ولا ما يحرفون، يسقطون ولا ما يسقطون، كيف تأمن؟ لا تقل لي في بالصورة الكتاب ترجع إليه، معليش، حتى إلى هذه الدرجة وصلت من يعني اعتمادي على الآخرين إلى درجة أنه حتى ما عندك استعداد لو قال المجلد الأول تمشي تقوم وتحرك قدميك فتفتش المجلد الأول، هو الأول ولا الثالث؟ لازم يصور لك إياه. طيب هذا الذي صور بشر ولا ما هو بشر؟ إنسان ولا ما هو إنسان؟ ممكن يسقط صفحة ولا ما يمكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قديما قالوا الناسخ، يعني لكتب العلم، الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، كيف بهؤلاء؟ بعضهم كان يعني يجالس العلماء، طالب علم نوعا ما في الجملة، وقالوا فيه أنه ماسخ. كيف الحال بنا الآن؟ كم هم المساخون؟ ما أقول الناسخون، المساخون كم هم؟ حتى إن بعضهم يعني من قلة بعض من كتب في بعض الأبحاث التي يصفها بأنها علمية، يقول بحث يعني محكم، ما هو بحث رسالة جامعية، بحث علمي محكم، يعني المفترض من حكمه أن يتقي الله في تحكيمه أيضا. يقول إيش هذا الأبحاث، كل قص ولصق، خذ وأعطي بس حط. حتى أنا نظرت إلى أحد هؤلاء الذين تبجح، هذا المتبجح، نظرت إلى كتاب له في مكتبة من المكتبات، المكتبات التي تبيع الكتب، والله دخلتها وأنا أبحث عن كتب، ما بحثت عن هذا الرجل ولا أدري، لكن سمعت هذا الكلام قيل لي من بعض الطلاب، ففتشت هذا الكتاب الذي أخرجه محكما كما يدعي زورا، وفعلا كل الكتاب ها انظر www مدري ايش كذا شامله المدري ايش هذا 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 بحث علمي هذا بحث علمي لو جاءني هذا البحث وضربت به على وجهه اكتب كتابة الرجال فحول العلم طلبة العلم هذا عبث ولعب ايش www هذا يعني حتى ما يستطيع ان يعربها ما في تعريب انت تكتب لمن صار لي حالة انه وثق الان في ظنه انه ايش وثق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذه استهانة واستخفاف بالعلم ما في تعظيم ما في تعظيم بارك الله فيك للعلم الكتاب هو الأصل هذا فرع وهذا مساعد ولا ينبغي لك أن تلجأ إليه ولا أن تبحث فيه ولا تنظر فيه يا أخي خليك اتعب 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 لازم تتعب تقوم وتجلس وتقرأ وتفتش وتكتب متى تفعل إن لم تفعل متى ما يصلح يا أخي لا يمكن ثق تماما لا يمكن أن تكون عالما فضلا أن تكون طالب علم بهذه الطريقة لا يمكن ولو كذبت على نفسك فقلت أنك من طلبة العلم لست كذلك ما هذا بعشك فادرجي فضل مع السلامة إما تسلك طريق العلم على سنن العلماء وإلا مع السلامة فهمت؟ وفقكم الله صلى الله على رسول الله
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.